بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين. نستضيف في هذه الليلة الشيخ مالك السندي الرشيدي حفظه الله، وفقنا الله وإياه بمحاضرة عنوانها وصايا غفلنا عنها. فليتفضل الشيخ جزاه الله عنا خيرا مشكورا ماجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلي وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما سمعتم أيها الكرام، المحاضرة عنوانها وصايا غفلنا عنها. هذه الوصايا التي سنتكلم عنها، من أوصانا بها؟ أوصانا بها ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وأوصانا بها نبينا صلى الله عليه وسلم، فهي وصايا ربانية ووصايا نبوية. والمؤمن بحاجة أن يتذكر هذه الوصايا ليعمل بها. هذه الوصايا في الغالب تكون معلومة لدى المسلم، لكن من باب قول الله تبارك وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وكما قيل ما تكرر تقرر، إذا كررت الأمر يتجدد عندك. الإيمان يحتاج إلى تجديد، ويحتاج إلى عناية وتطوير وتذكير وموعظة وما إلى ذلك. الله تبارك وتعالى خلقنا، لماذا خلقنا؟ لسبب عظيم، لحكمة عظيمة، لأمر جليل، وهو عبادته تبارك وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتحقيق هذه العبادة لا يكون إلا باتباع الكتاب والسنة، اتباع كتاب الله تبارك وتعالى واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وطريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في هذا الباب أنهم يعبدون الله عز وجل، ويسارعون في الخيرات، ويخافون الله عز وجل، ويرجونه تبارك وتعالى، ويحبونه، كما قال عز من قائل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه هي طريقة الأنبياء والمرسلين، يطبقون الأوامر الربانية ويوصون الخلق بما يرضي خالقهم عنهم تبارك وتعالى. أولى هذه الوصايا التي أوصي بها أولا نفسي، وأوصي بها أيضا إخواني، الإخلاص. معلوم لدى الجميع أن الأعمال التي تعملها، الأعمال التعبدية، عباداتك، أعمالك، أقوالك، أفعالك، كلها تحتاج إلى أمرين اثنين لكي تكون متقبلة عند الله عز وجل: الإخلاص والمتابعة. أن تخلص لله تبارك وتعالى في عبادتك، وأن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في عملك، يعني يكون عملك صواب موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، موافق لدين الله تبارك وتعالى، ويكون قصدك من هذا العمل الذي يوافق الدين أنك تريد مرضاة الله، تريد ثواب الله، تريد الأجر من الله، تريد وجه الله، لا تريد شيء من هذه الدنيا، لا تريد الرياء، لا تريد السمعة، لا تريد أن يراك الناس ويسمعوا بك ويقولون فلان ابن فلان ما شاء الله يحفظ قرآن، وفلان يصلي، وفلان يفعل كذا وكذا، وفي يوم كذا وكذا تصدق بكذا وكذا. إذا أراد الإنسان هذا الأمر فعمله حاضر ومردود عليه، عافانا الله وإياكم. ما المطلوب منه؟ قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. هذا الذي أمرنا به، أن نخلص العمل لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. تشرك مع الله في العمل، يوم القيامة يقول الله عز وجل لهذا العبد، لهذا الإنسان، اذهب إلى من أشركت معي واطلب الأجر منه، ما لك شيء عندي، خلاص أنت مرفوض، عملك غير مقبول. هذا يبين لك أهمية الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. كل الأمم على اختلاف أنواعها وأجناسها وأزمانها وأماكنها أمرهم الله عز وجل بالإخلاص. هذا يبين لك أن شنو أمر مهم جدا. ما المطلوب مني ومنك؟ نتعاهد هذا الأمر، هذا هو قصدي ومرادي. أننا غفلنا في بعض الأحيان، يغفل الإنسان، يعمل العمل، والله خلي يشوفني فلان، خلي يمدحني فلان، ممكن يقع في رياء، ممكن يقع في سمعة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، خفي جدا، الإنسان ما يدري أنه وقع في الشرك، أحيانا يغفل ينسى. ما المطلوب؟ تذكر نفسك وتعاهد نفسك بهذه الوصية، أنك إذا عملت عملا تكون مخلص لله، وهذا يحتاج المجاهدة، كما ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يجاهدون أنفسهم سنوات طويلة لكي يعملوا العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. والأمر يسير على من يسره الله عز وجل عليه، يحتاج مجاهدة ومصابرة ليجعل الله تبارك وتعالى البركة في عملي وعملك، نسأل الله ذلك. المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم هو الشرط الثاني لقبول العمل. ادعى قوم محبة الله عز وجل فابتلاهم الله عز وجل بآية المحنة، امتحنهم الله عز وجل امتحان مثل الطلبة اللي قدموا امتحان قبل فترة، حط لك اختبار ناجح ولا راسب، تعال اختبار، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا اختبار عملي تطبيق، هل تحب الله عز وجل؟ هل تريد وجه الله عز وجل؟ عملك يجب أن يكون موافق لدين الله تبارك وتعالى، لا أن يعبد الإنسان ربه بالأهواء والآراء والأشياء التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، يأتي بعبادات مخترعة، يعمل أعمال ليس عليها دليل من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يوقع نفسه في أمر خطير وهو مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بالبدع. والذي يقع في البدع وقع في المحدثات وسيكون من الهالكين عافانا الله وإياكم، ولا يؤجر عليها. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه، غير مقبول، باطل، حابط، لا يوافق دين الله عز وجل، فلا يقبله الله جل في علاه. فلذلك ينتبه الإنسان لهذا المعنى وهذه الوصية ولا يغفل عنها. كذلك من الأمور المهمة، أمر مهم جدا تساهل فيه بعض الناس اليوم، وهو عدم كف الأذى عن الناس. بعض الناس سلط الله عز وجل على البشر يؤذي الناس، يعتدي عليهم بلسانه بيده بأي وسيلة من الوسائل، الآن بتويتر بالواتساب مدري، يكتب ويتكلم ويفري في أعراض الناس ويتكلم عافانا الله وإياكم، يظن أنه لا يحاسب على هذا. لا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله عز وجل جعل ملائكة يحسبون الكلام على الإنسان، يحسبون أفعال الإنسان، يعلمون ما تفعل فيكتبونه. إن عليكم حفظة، لازم تنتبه لهذا المعنى، عندك حفظة، واحد يكتب حسنات وواحد يكتب سيئات، فذلك ينتبه الإنسان لهذا المعنى. هذه امرأة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن فلانة، يذكرون أعمالها، إن فلانة تصوم وتصلي الليل وتصدق، عندها صدقات وأعمال وعبادات وصلوات وزكوات وصدقات يعجز عنها كثير من الناس، قالوا غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال عليه الصلاة والسلام لا خير فيها، هي في النار. قيل يا رسول الله وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار من الأقل، شيء بسيط قليل، وعندها صلواتها، يعني محافظة على دينها وواجباتها والفرائض ولا تؤذي أحدا، قال هي في الجنة، هي من أهل الجنة. إذن انتبه الإنسان لأذية الناس، قد يقع في الفلس عافانا الله وإياكم بسبب عدم انضباطه بهذه الوصية. عادي بعض الناس اليوم، أنا سمعت بيوذني بعضهم يقول أنت تصلي أن الحسنات يذهبن السيئات، الصلاة عبادة عظيمة، خلاص أضرب الخادم، لا تؤدي كذا، أظلم الزوجة عادي، زميلك في العمل اكذب عليه وخليه يفصلونه، خليه يفعل كذا، جارك عادي، كنت الله يعزكم الزبالة عند بابا، افعل كذا عادي. السبب قال لك أنت تصلي بس، أهم شيء تصلي خلاص أمورك طيبة. قل له لا يا عبد الله. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى أصحابه فقال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ فقالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هذا السؤال لو يطرح على الناس اليوم يجاوبون نفس الإجابة، من المفلس؟ يقولك ما عنده عقار ولا بيت ولا سيارة ولا شيء من الدنيا ولا منصب ولا شيء، هذا المفلس. فقال عليه الصلاة والسلام المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام. هذه شنو؟ هذه أركان الإسلام، أركان إسلام عظيمة، دعائم في هذا الدين، أعمال صالحة كبيرة جدا عند الله عز وجل. قال يأتي بهذه العبادات يوم، هذا المفلس كيف؟ قال يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من خطاياهم فطرحت عليه فطرح في نار جهنم. هل يريد الإنسان المسلم العاقل الذي يعمل صالحا ويجتهد ويقوم للصلاة ويذهب ويتصدق ويفعل، هل يريد أن يكون من المفلسين؟ العاقل المسلم التقي المؤمن يقول لا. ما المطلوب؟ كف أذاك عن الناس. المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده، وأخطر شيء اللسان، ترى أخطر من اليد، لذلك قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، المسلم من سلم المسلم من لسانه، هذا أول شيء، لأن اليد أذاها قد يكون محدود، ممكن تضر من بجانبك، لكن اللسان تضر كل الناس، ممكن آلاف ملايين تضرهم بكلمة، تؤذيهم بكلمة، أموات تكذب عليهم تضرهم، بعد أموات مو أحياء، أموات. فاللسان خطر جدا، أن يتعاهد الإنسان من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. فلذلك ينتبه الإنسان لهذه الوصية ولا يؤذي أحدا من الناس. والعكس بالعكس، مر رجل في طريق فوجد غصن، يعني شيء من شوك موجود في الطريق، فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيه، شاله وحطه على أبعد عن الطريق حتى لا يؤذيه، شكر الله عز وجل له وأدخله الجنة، غفر الله عز وجل له. السبب لا يريد أذى الناس، فلذلك لا تؤذي عباد الله تبارك وتعالى. كذلك التورع وصية عظيمة، التورع عن القول على الله عز وجل بلا علم، الكلام على الله عز وجل بلا علم، أن يفتي الإنسان في كل شيء، أن يجعل نفسه عالم الزمان، عالم العصر والأوان. بعض الناس اليوم يقول لك نعم الحرب الفلانية تجوز والحرب الفلانية لا تجوز، وفلان أخطأ وفلان صح وفلان كذا وكذا، ويبدأ يفتي ويتكلم ويجوز ويحرم ويجب ويجوز ويكره، يبدأ يحلل ويتكلم خصوصا في الشؤون العظمى التي تهم الناس ويمكن يترتب عليها سفك للدماء، ممكن يترتب عليها تغيير كبير في حياة البشر، عادي ما يتورع منها. تسأل في أمور دقيقة عادي يقولك لا ما الله أعلم لا أدري، لكن في أمور كبيرة عادي يتكلم، ما يحجز لسانه. هذا خلل، هذا خلل عند الإنسان يجب أن يراعيه ويتذكره ولا يقع فيه. القول على الله عز وجل بلا علم شأنه كبير. ذاك الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب، يعني عابد، فذهب إليه وقال له لقد قتلت 99 نفس، هل لي من توبة؟ قال لا، من لك توبة؟ أفتاه بلا علم على جهل، هو عابد ويعبد الله عز وجل وناسك. تعاظم هذا الفعل من هذا رجال بصومعته وقاعد يعبد وتقول قاتل، الجريمة عنده كبيرة. فقال لا ليس لك توبة، وين تروح 99 واحد كلهم دمهم برقبتك هذولا. فقال ليس لك توبة، فكمل به 100 قتله، فصار الآن قاتل 100 نفس. فذهب وسأل مرة أخرى عن أعلم أهل الأرض فدلوه على عالم، فذهب إلى العالم وقال لقد قتلت 100 نفس، 100، هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينه وبين التوبة؟ توب إلى الله، التوبة لها شروط كذا كذا كذا. وأوصاه وصية مهمة، أوصاه بوصية مهمة، قال إنك بأرضي سوء اخرج منها، واذهب إلى أرض كذا وكذا فيها أناس صالحين يعبدون الله عز وجل، فاعبد الله عز وجل معهم. والقصة شهيرة معروفة في الصحيحين وغيرهما، الكل يحفظها. فذهب ورحمه الله عز وجل، القصة طويلة. خلاصة الأمر، إذا أفتى الإنسان فتوى غلط سيترتب عليها أشياء كبيرة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قول على الله بلا علم عده الله عز وجل من أخطر الذنوب. لذلك لما علق ابن القيم على هذه الآية قال تدرج الله عز وجل في ذكر المحرمات الأخف الأشد، ذكر الله عز وجل فواحش وبغي وكذا، بعدين ذكر شرك، بعدين ذكر القول على الله بلا علم، قال هذا أشد حتى من الشرك. لماذا؟ قال لأن الشرك هو قول على الله بلا علم، والقول على الله بلا علم تتفرع منه كل المعاصي والذنوب والخلل، كلها تتفرع من القول على الله بلا علم. فالملحد قال على الله بلا علم فكفر وألحد، عابد الصليب وعابد الوثن قال على الله عز وجل بلا علم وكفر، مرتكب المعاصي والذنوب والخطايا قال على الله عز وجل بلا علم فعصى الله عز وجل وارتكب الذنوب والموبقات وهكذا. فيحتاط الإنسان من هذا الأمر أن لا يقول على الله عز وجل بلا علم. كذلك من الأمور المهمة وهي معالجة لهذا الأمر أن يهتم الإنسان بطلب العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. يعني أنت مسلم؟ نعم مسلم، طلب العلم فريضة عليك، مو اختيار والله أطلب علم لا ما أطلب علم كيفي أشوف ممكن، لا هو فريضة عليك وأنت آثم إذا تركت طلب العلم. كيف ذلك؟ يقول العلماء ما تصح به عباداتك يجب عليك أن تتعلمه. يعني إنسان ما يعرف أركان الصلاة، إنسان ما يعرف ما أوجب الله عز وجل عليك في المال، إنسان ما يعرف إيش المفطرات، إنسان ما يعرف كيف سيعبد الله عز وجل، هذا سيكون آثم عند الله عز وجل لأنه سيقع في الخلل والنقص والتقصير والمعاصي. فلذلك يجب عليه أن يتعلم العلم الشرعي. يقول العلماء العلم الذي تصح به العبادات واجب على كل مسلم ومسلم أن يتعلمه. يقبح في الإنسان، هذا نجده عند بعض الناس، يقبح فيه أن يكون عالم وإمام في أمور الدنيا، لكن في أمور الدين والعلم والعبادات الأساسية تجد لا يفقه فيها شيئا. ممكن ما يعرف حتى التشهد، ما يعرف يتوضأ، وتجد ما شاء الله يبيع ويشتري في العقار ويعرف الدنيا ويعرف كل شيء في الأسهم، ما شاء الله أستاذ كبير، لكن في أمور الدين وأمور العمل الصالح التي تنجيه عند الله عز وجل في الدار الآخرة تجده مقصر فيها. ما المطلوب؟ المطلوب منه أن يقبل على طلب العلم ولا يكون كالذين سماهم الله عز وجل يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يحترس من هذه النقطة، طلب العلم مهم جدا، وطلب العلم يسلك بك طريقا إلى الجنة، يحيي القلب. القلب، الإيمان في القلب مثل النبتة، ما الذي يحييه ويسقيه؟ طلب العلم هو الذي يحيي الإيمان ويجدد الإيمان وينميه. فإذا انقطع طلب العلم، انقطع الغيث، ممكن يذبل هذا الإيمان، إن بقي ممكن يموت عافانا الله وإياكم. وبعض الناس تجده يكفر ويبتعد عن دين الله عز وجل بالسبب لا يتعلم ولا يطلب العلم، ويكون فريسة سهلة للشبهات والشهوات. فلذلك الإنسان يحترس من هذا الأمر ويطلب العلم. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك من الأمور المهمة الدعوة إلى الله. بعد ما تطلب العلم وتجتهد وتتعلم يجب عليك أن تدعو إلى الله. بعض الناس يظن الدعوة إلى الله أن يقف بين الناس ويقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده على بال هذه الدعوة إلى الله، على بال الدعوة إلى الله لازم يركب المنبر ويدعو إلى الله عز وجل ويخطب ويخرج في التلفزيون يتكلم. نعم هذا جانب مهم من الدعوة إلى الله، لكن الدعوة إلى الله ممكن كلمة طيبة، ممكن تمر بالشارع تلقى طفل ولد صغير مو قاعد يصلي، تقول قوم يا ولدي تعال صل ويانا. دعيت إلى الله جزاك الله خير، بلغوا عني ولو آية كلمة طيبة تقولها، تمنع من منكر، تأمر بمعروف، هذا هو المطلوب منك. ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله معناها أن تقوم خطيبا في الأمم كلها، لا، هذا دور أهل العلم، دور علماء الأمة، دور طلاب العلم، يتكلمون في هذا الجانب وينصحون ويعلمون. لكن دوري ودورك أن تنصح أخوك ما يصلي، تقول تعال صلوا ويانا في المسجد، عبادة وكذا واجب عليك ولا تفرط وكذا. تجد إنسان ما يخرج الزكاة تنبهه تقول له كذا وكذا. تجد إنسان يظلم زوجته تنبهه. تجد إنسان متخاصم مع جاره تنبهه. تجد إنسان مقصر في كذا. تجد إنسان عنده خلل في عبادة. هذه الدعوة إلى الله أمرها سهل جدا، كلمة طيبة، كلمة طيبة تنبه، يعني إما أن تأتي بمعروف أو تنهى عن منكر. هذا هو يعني بيان الدعوة إلى الله عز وجل بشكل مبسط. لذلك كلنا جميعا يجب علينا أن ندعو إلى الله. ما يطرح أمامك منكر أو يترك معروف وأنت تسكت والله الدعوة إلى الله، ننتظر واحد من علماء الأمة ينبه على هذا، وأنت شنو دورك؟ الله عز وجل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن ماذا قال له؟ قل هذه سبيلي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يأمر بهذا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، كل أتباعي كذي كلهم. هل أنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا قلت نعم واجب عليك تدعو إلى الله، إذا قلت لا لا تلومن إلا نفسك، مشكلتك كبيرة جدا، أنت تحتاج أن تدعى إلى الله. لذلك ينتبه الإنسان لهذه النقطة ولا يظن أن الدعوة مقصورة على عمل معين أو طريقة معينة. الدعوة ميدان فسيح كبير جدا، تدعو إخوانك، أخواتك، أبنائك، أصدقائك، جيرانك، زملائك في العمل، العامل اللي عندك، كلمة طيبة، هذه هي الدعوة إلى الله. لا يفرط فيها الإنسان، ما يعرف الإنسان يتكلم، ما يعرف، ما في مانع انشر مقاطع مهمة لعلماء موثوقين، علماء يشهد لهم بالخير، وزع كتيبات، أي طريق من طرق الدعوة أن تنشر دين الله تبارك وتعالى. هذا الهم إذا حملناه هو يحملنا، يحملنا عند الله عز وجل، يرفعنا مقامات كبيرة. مقام الدعوة إلى الله تبارك وتعالى مقام عظيم جدا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لا يوجد أحد أحسن من هذا. لذلك لا يغفل الإنسان عن هذا الأمر. كذلك من الأمور المهمة لا يصاب الإنسان بالعجب والغرور وازدراء الآخرين. هذه مشكلة اليوم نعاني منها كلنا، كبيرنا وصغيرنا، أولنا وآخرنا، أن الإنسان يعجب بقوله ويعجب برأيه ويزدري الآخرين، وفلان ما يفهم، وفلان ما يعرف، وفلان ما نعرف إيش. وهذا تجده ظاهر في الأمور السياسية اليوم، كل واحد يزدري الثاني، كل واحد يسب الثاني، وكل واحد يتكلم في الثاني وفي عرض الثاني، وعلى إيش؟ هل هو عمل صالح؟ هل تكسب حسنات من وراءه؟ ما تكسب حسنات، تكسب سيئات، عافانا الله وإياكم. لذلك لا يعجب الإنسان برأيه، قد يكون رأيه خطأ. إذا رأيك مدعم بالكتاب والسنة خلاص أنت تتمسك بالكتاب والسنة، ما في مجال إعجاب برأي ولا رأي أحسن، لا، هذا كتاب والسنة. لكن إن كان مجال اجتهاد، رؤية، رأي كذا، لا تعجب برأيك. كثير من الناس، ويمكن أنت وأنا مرينا بهذا، اليوم تقول كلام وبعد أسبوع، بعد شهر، شهرين تنتقد هذا الكلام اللي أنت كنت تقوله أصلا. لماذا؟ لا يعجب الإنسان برأيه، تتبدل آراء الإنسان، فكره يتطور، علمه يزداد، نظرته للأمور، اكتشافه لي يعني خفايا الأمور تزداد مع الأيام، فينشأ عنده رأي آخر غير الرأي اللي كان يراه. طبعا احنا ما نتكلم عن الأمور الشرعية المدعمة بالكتاب والسنة، هذا أمر انتهى، فرغنا منه، يجب أن تتمسك بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأمور الجانبية لا يزدري الإنسان الآخرين، قد يكون قولهم أحسن من قوله، إن رأى صواب قوله يقول رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري أنا الآن أراه خطأ يحتمل الصواب. يعني يتواضع الإنسان ولا يزدري الآخرين، لأن الازدراء عبارة عن كبر، عبارة عن كبر، غمط الناس، ازدراءهم واحتقارهم ورد أقوالهم ورد آراءهم والإعجاب بالرأي، هذه مشكلة نعاني منها اليوم. ثلاث مهلكات كما قال صلى الله عليه وسلم: هوى المتبع، وشح مطاع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، يعجب برأيه وخلاص ركب رأسه على قولتهم. لذلك ينتبه الإنسان من هذا الأمر. كذلك من الأمور المهمة: أوصي نفسي وإخواني بحسن الخلق، أن يحسن الإنسان أخلاقه، يعني لا يصاب دين الله عز وجل من خلالك، لأن الخلق الحسن هو واجهة هذا الدين، هو الواجهة. إذا كنت حسن الأخلاق الناس تقبل منك، إن كنت سيء الأخلاق لو تأتيهم بآية بينة، برهان، معجزة، ما حد يطيعك. الغليظ واللي سيء خلقه ما يطاع ولا يسمع ولا ينظر إليه. فإذا كنت هين ولين، الله عز وجل ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف وأعظم الخلق عليه الصلاة والسلام، لو كان بهذا الشكل ينفض الناس عنه، لكن الله عز وجل برحمة منه تبارك وتعالى، فبما رحمة من الله لنت له. فاللين والتواضع وخفض الجناح مع إخوانك هذا أمر جدا مهم. إنكم كما جاء في الأثر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه طيب الكلام، يعني شيء تبسط له الوجه وتبتسم في وجهه وتتكلم معه بكلمة طيبة تلين له الكلام يأخذ يقبل الدعوة منك، لكن تغلط ويعني تكون سيء الخلق عافان الله وإياكم في النهاية ما يقبل منك. هذا جانب من الجوانب. أيضا حسن الخلق مهم لك أنت نفسك، أنت المنتفع الأول. يعني حينما تتواضع بعض الناس يقولك لا خليك شرس وخليك قوي وخليك غليظ وخليك، لا هذا يكذب عليك، هذا يريدك تتابعه في منكره الذي يفعله. كن متواضعا، كن حسن الخلق، تنال الأجر من الله عز وجل. إن المؤمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، منه يصوم ويقوم كل يوم وكل ليلة، يعني يوميا صائم وكل ليلة قائم ما يفتر، يصلي يصلي يصلي. منو فينا على هذه الحال؟ ما أدري، أنا عن نفسي ما ممكن أقول كثير من الناس ليس على هذه الحال. تبلغ هذه الدرجة تساويها في الأجر والمكانة عند الله عز وجل بماذا؟ بحسن الخلق. وأكثر ما يدخل الناس الجنة، لما سئل عليه الصلاة والسلام سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق، هذا أكثر ما يدخل الإنسان الجنة. وأثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق، هذا أثقل شيء يوضع في ميزانك. ممكن بحسن خلقك يغفر لك الله عز وجل، يدخلك جنات النعيم بحسن الخلق، تحسن أخلاقك طبعا مع محافظتك على دينك، يغفر لك الله عز وجل ويدخلك جنات النعيم بحسن الخلق. فذلك لا يستهين الإنسان بهذا الأمر، ولا يستمع لبعض الدعوات يقول له خلك غليظ حتى يكون لك كذا وكذا، هذا كلام غير سليم، غير موافق لدين الله تبارك وتعالى. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم، هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم. حتى لا نطيل، وصية مهمة يجب على الإنسان أن لا يغفل عنها، وهي بر الوالدين. بر الوالدين هذه وصية عظيمة جدا، يجب على المسلم أن يجعلها نصب عينيه. بر الوالدين قرنه الله عز وجل بالتوحيد. أعظم حسنة تعملها التوحيد، توحيد الله عز وجل، تعبد الله مخلصا له الدين. الله عز وجل قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فما السر في أن الله عز وجل قرن بر الوالدين بالتوحيد؟ ما السر؟ أعظم شيء تؤديه للرب تبارك وتعالى التوحيد، ومن أعظم الحسنات التي تؤديها أيضا بر الوالدين. ما السبب؟ قال العلماء الله عز وجل أوجدك، خلقك تبارك وتعالى، فلذلك وجب عليك توحيدك. ما السبب في وجودك؟ من كان السبب في وجودك؟ من جعل الله عز وجل سببا في وجودك في هذه الدنيا؟ الوالدين، لذلك كان الوصية بهم قرينة دائما للتوحيد، جعلهم الله عز وجل سبب في وجودك. وكما ختم الله عز وجل الآيات في سورة الإسراء وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. منو يذكر فينا لما كنا صغار كان الواحد عمره سنة وسنتين وأقل بعد، هل يعرف هذه النار تحرقه وهذا كذا يفعل له وهذا يحصل له كذا، وإذا جاء عند الدرج طاح وانكسر وتأذى ولا مات ولا صار له كذا، من يحميه ويحوطه؟ من يسر الله عز وجل لك يفعل هذا؟ الأم والأب هم اللي دائم يحوطونك، هم اللي دائم يفعلون هذا من أجلك. إذا لابد من رد الجميل، لابد من عبادة الله عز وجل ببر الوالدين، قرنه الله عز وجل بتوحيده تبارك وتعالى. بل إن الله عز وجل أمر ببرهما والإحسان إليهما ومصاحبتهما معروفا ولو كانوا على الكفر، مو كانوا مسلمين ومؤمنين وصالحين، لا، لو كان كافر بالله العظيم، كافر مشرك، ومو هذا بعد، لا، حتى لو كان يجاهدك ويدعوك إلى الكفر ويجاهدك عليه مجاهدة، يجب عليك أن تحسن إليه. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، يعني في هذا الشرك، في هذه المعصية، وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. قدم الله عز وجل بر الوالدين على ذروة سلام الإسلام. شنو ذروة سلام الدين؟ من يعرف؟ رأس الأمر الإسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. هذا ذروة سلام الإسلام، الجهاد في سبيل الله، بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد الجهاد معك، أريد أجاهد في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام أحي والداك؟ قال نعم. قال اذهب ففيهما فجاهد، روح جاهد في والديك، يعني أطعهما. لماذا؟ لأن طاعة الوالدين فيه مشقة، ما هو سهل، طاعة الوالدين وبر الوالدين فيه مشقة، فيه تعب، قم يا فلان افعل كذا، اصنع كذا، تعامل بكذا، توجيهات، وكلها في النهاية لمصلحة الإنسان، كلها لمنفعة الإنسان في النهاية، هذا في الأغلب الأعم. فلذلك الإنسان يحتسب الأجر ويطبق أمر الله عز وجل، ويعلم أنه في جهاد، وأنه في جهاد لا يقل في الأجر عن جهاد المعركة ومناكفة الأعداء. لذلك يحتسب الإنسان الأجر في طاعته لوالديه. لما سئل يقول ابن مسعود سألت رسول الله أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. بر الوالدين من أعجب العجب، هو أعظم صلة تفعلها في صلتك لأرحامك. تعرفون فضل صلة الأرحام وأجرها عند الله عز وجل، بر الوالدين هذا أعظم ذروة سلام، صلة الأرحام، بر الوالدين، هذا أعظم البر وأعظم الصلة. وبر الوالدين في النهاية لك أنت، أنت تنتفع به. الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وأعظمهم من؟ الوالدان. فصلة الرحم يعني بر الوالدين اللي نتكلم فيه الآن، هذا من أعظم صلة الرحم. وهذا ماذا يفعل للإنسان؟ ينسأ له في أثره، يعني يطيل الله عز وجل في عمره، ويبارك الله عز وجل له في رزقه، يوسع الله عز وجل عليه في رزقه. السبب بره بوالديه. ومن لا يريد في هذه الدنيا توسعة وطولة عمر على طاعة وخير؟ من لا يريد هذا؟ كل الناس يريدون هذا. إذن بر الوالدين كفيل بأن يأتيك بهذا. البار بوالديه مستجاب الدعوة، تعلمون هذا؟ إذا تبر والديك وتطيعهم وتحسن إليهم، أنت تكون مجاب الدعوة عند الله. ما الدليل على هذا الكلام؟ الثلاثة الذين دخلوا الغار فانطبقت عليهم الصخرة وكادوا يهلكون، دعوا الله عز وجل لصالح أعمالهم، فأحدهم دعا ببره بوالديه فأجاب الله عز وجل دعوته. فيقول العلماء: البار بوالديه دعوته مستجابة عند الله عز وجل. فلذلك يحرص الإنسان على بر الوالدين. يقول العلماء: بر الوالدين له صور متنوعة كثيرة، يعني إحسان الكلام، النفقة على الوالدين، أو حتى إعطائهم هدية من المال، أو كل هذا يعتبر بر بالوالدين. كل هذا يعتبر بر بالوالدين. يقول العلماء: طاعتهما في غير معصية هذا بر لهما، تقديم أمرهما هذا بر بهما، كذلك اجتناب ما ينهون عنه هذا بر بهما، الإنفاق عليهما إذا كانوا محتاجين هذا بر، إعطائهم من المال ولو كانوا غير محتاجين هذا بر أيضا عند الله عز وجل، كذلك الخدمة واستعمال الأدب والهيبة للوالدين هذا بر. بعض السلف كان يرى من البر عدم التحديق إلى الوالد، إنك تنظر إليه هكذا يعني بلهجتنا شنو لا تخزه، تنظر إليه بهذا الشيء، قال هذا مو من البر، هذا ما هو طيب. محمد بن سيرين رحمة الله عليه كان إذا جلس عند والدته يعتقد، يظن الناس أنه مريض لكثرة انكساره وخشوعه عند والدته، وأنه ذليل عندها، ويبرها ويطيع أمرها ويحسن إليها. ذكروا حتى من البر ألا يمشي أمام والدة، يمشي الأب ما يمشي أمامه، يمشي بعده خلفه، تعظيم له وإعطائه لمكانته وهيبته وإطاعة أمره، هذا كله من البر به. والعكس بالعكس، العكس بالعكس، ينتبه الإنسان من الأمر المعاكس وهو العقوق. العقوق من أعظم الذنوب عند الله عز وجل، من أعظم الذنوب عند الله عز وجل، وهو من الموبقات. لما ذكر عليه الصلاة والسلام وكان جالسا في يوم من الأيام متكئ عليه الصلاة والسلام، قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ أكبر الكبائر يعني أعظم الذنوب، مو ذنب صغير، أعظم الذنوب في دين الله عز وجل. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، هذا واحد، هذا أكبر شيء. قال: وعقوق الوالدين. وكان متكئا، قال فجلس، ثم قال: وقول الزور وشهادة الزور، وأخذ يكررها عليه الصلاة والسلام. فالشاهد من هذا أنه عليه الصلاة والسلام لما قال لك أكبر الذنوب، أعظم الذنوب، ما هو؟ ذكر منهم عقوق الوالدين، عقوق الوالدين، ضرب الوالدين، شتم الوالدين. الله عز وجل نهى في كتابه: فلا تقل لهما أف ولا تنهى. أف حرام، ما يجوز. يعني الوالدة تقول لفلان: هات شيء من البقالة، افعل شيء، ساعدنا في كذا، أف، هذا حرام، ارتكب ذنب، لا يجوز. يجب عليها أن يصبر. الكلمة الطيبة هذه وصية الله عز وجل للعبد، لأنها أحسنت إليك هذه الأم. لما جاء أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ سؤال نسأل الآن أي واحد من الشباب، نقول: منه في في هذه الكرة الأرضية في هذه الدنيا، منو أحق واحد عليك أنك تصاحبه في الدنيا عادل تصير مية مية معه؟ منو أفضل واحد في هذه الدنيا؟ والله تسأل بعض الناس يقولك والله صاحبي فلان، المدير الفلاني عندنا مديرنا لازم عشان يرقيني وكذا. الناس مذاهب في هذا، لما سئل عليه الصلاة والسلام في هذا المجال من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. طيب أمي ثم من؟ قال أمك ثم من؟ قال أمك ثلاث مرات. قال ثم من؟ قال أبوك. شوف الترتيب كيف أهمية الإحسان وبر الوالدة والإحسان إليها، ثلاث مرات يكررها النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني بر الوالد ما له قيمة، صح؟ لا غلط، أنت تفهم الحديث غلط. بر الوالد النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، أوسط أبواب الجنة، يعني باب من أبواب الجنة دخولك الجنة برك بوالدك. طيب والدتك أعظم من الوالد، لذلك الإنسان يحتسب الأجر. كان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يطوف حول الكعبة يدور يدور يدور، فوجد رجل حامل والدته على ظهره ما تستطيع تمشي، وماخذها يروح يحججها ويعمرها ويمشي آلاف الكيلوات عشان يوصلها البيت الله عز وجل ويطوف فيها، وهي على ظهره وينظفها ويسويها وكل شيء قايم فيها. فسأل عبد الله بن عمر، سأل يا أبا عبد الرحمن أتراني جزيتها كافأتها؟ قال لا، ولا بزفرة واحدة، حتى بطلقة واحدة من آلام الولادة التي عانتها من أجلك أنت ما وفيت واحدة منها، بس زفرة واحدة. إذا تذكر الإنسان هذا المعنى يعرف أنه مقصر تقصيرا عظيما ببر الوالدين. فلذلك المقصد من هذا أن الإنسان يراجع نفسه، يطور من نفسه. النقص موجود عند كل إنسان عادي، ينسى الإنسان، يغفل، الكسل، التعب موجود، النقص موجود. ما المطلوب؟ التصحيح، العودة، الأوبة، التوبة، هذا هو المطلوب منك، ترجع وتصحح وتتوب وتحسن وتخدم وتبر. كما قيل قديما، نختم حتى لا نطيل، أطلنا عليكم، كما قيل قديما من بر والديه بره بنوه، ومن عق والديه عقه بنوه. هذه قاعدة، قاعدة في دين الله عز وجل. الجزاء من جنس العمل، شنو تسوي؟ تعمل ينعكس عملك هذا في الثواب والعقاب من الله عز وجل عليك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولما ذكر الله عز وجل عقوبة أهل النار وأنهم يصلون النار ويعذبون فيها، قال جزاء وفاقا بسبب أعمالهم. فأعمالك انعكاس للثواب والعقاب عليك. فإذا عملت صالحا أبشر بالخير، وإن عملت سيئا فأنت على خطر. لذلك الإنسان يحتسب الأجر أولا إرضاء لله عز وجل، ثانيا نفعا لنفسه. أنت تنفع نفسك بهذا، أنت تنفع نفسك لما تبر والديك، أنت المنتفع بهذا. يسر لك الله عز وجل من يبرك ويحسن إليك ويساعدك وكذا وكذا، والعكس بالعكس. والواقع المؤلم دليل على هذا، تجد إنسان كان يضرب أباه أو يضرب أمه أو كذا، بعد مرور الزمن وهذه حكاية ووقائع نسمعها من الناس، يقولون فلان بفلان كان يضرب أبوه كذا، اليوم شوف أولاده قاعد يضربونه ويظلمونه ويفعلون وكذا. والعكس بالعكس، فلان ابن فلان تقول ما شاء الله فلان عياله قايمين فيه ويبرونه، قال ايه هو كان مع أمه هكذا أول قديم. لذلك هي سبحان الله سلف ودين، أنت تقرض ثم هذه الحياة، هذه الحياة دائرة على هذا المنوال، وجعلها الله عز وجل على هذا المنوال حتى الإنسان يتعب والإنسان يعمل لنفسه. لذلك الله عز وجل لما ذكر في القرآن المصلحين الصالحين قال فلأنفسهم يمهدون. أنت تعمل صالحات لماذا؟ تمهد الطريق لنفسك حتى تدخل جنات النعيم. ولا يدري الإنسان أي حسنة تدخله الجنة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. هذه وصايا، يعني أحببت أذكر نفسي، الوصايا كثيرة جدا لكن وصايا مهمة. كنت أفكر يعني ما النقائص الموجودة في يعني بعض الناس اليوم، فحبيت أني أستقي منها. وإلا الوصايا كثيرة، إنسان يتكلم عن أهمية الصلاة ويتكلم عن أهمية العبادات الأخرى والواجبات الأخرى متنوعة، لكن هذه أمور كنت ألامسها، فأحببت أني أنصح نفسي وأنصح يعني الأحبة عموما. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم.